وهذا في جبري. يجوز الزواج من مال أبي المراد لأن ما حرم لكسبه أي لسبب التحريم كيفية الكسب كالربا والغش فهو حرم على الكاسب فقط، وما حرم لعينه كمال شخص بعينه شيء مقصوب أو مسروق مثلا فهو حرام على الكاسب وغيره، وهذا لما تعين. تعدد الزوجات مسنون مع القدرة، وهذا بالذات الزواج بأكثر من زوجة واحدة مطلوب بشرط أن يكون الإنسان عنده قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة على العدل بين الزوجات، وهذا لما تعين. لا يلزم من تزوج بامرأة أن يعطي زوجته الأولى مثلما يعطي الثانية من مهر أو كلي تابع للمهر عرفا، ولما أعطاها ذلك تقريبا وجبرا لخاطرها حسن، ولا سيما إذا كانت مصلحته في إرضائها ومعاشرتها له مستقبلا بالحسنى، وهذا من لجنة الدائمة للإسلام. يشرع لك أن تتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة حسب قدراتك وحاجاتك لإحصان فرجك وبصرك إذا كنت قادرا على العدل، عملا بقوله تعالى: تنكحوا ما طاب لكم من النساء وحريث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وليس رضا الزوجة الأولى شرطا في جواز التعدد، وهذا ابن باز. قول بعض الناس إن الزواج بأكثر من واحدة لم يشرع إلا في حالات معينة قول باطل، لأن الآية تنكحوا ما طاب لكم من النساء تدل على شرعية التزوج باثنتين أو ثلاثة أو أربعة، لأن ذلك أكمل في الإحصان وفي غض البصر، ولأن ذلك سبب لإحصار الناس وعزة الكثير من النساء والإحسان إليهن والإنفاق عليهن. ولا شك أن المرأة التي يكون لها نصف الرجل أو ثلثه أو ربعه خير من كونها بلا زوج لكن بشرط العدل، وهذا ابن باز. يحرم على الرجل هجر امرأته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إلا برضاها، وهذا ابن جبريل. قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة، المراد في استطاعة النكاح هنا القدرة على المؤونة وليس القدرة على الوقت، فإن الحديث إنما هو خطاب للقدرة على فعل الوقت، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر من لم يستطع أن يقوم فإنه له جاء، وهذا من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. أولاد الرجل من زوجته التي عرف فيما بعد أنها أخته من الرضاعة أو تحرم عليه ينسبون إليه ما دام ذلك كان قبل علمه بأنها تحرم عليه، لأن الوقت بشبهة يلحق به النسب، وهذا مما يعنيه. إذا عاد المفقود بعد فقده وبعدما تزوجت امرأته خير بين أخذ مهرها يعني المهر الذي يسعاه إليها أو رجوعها إليه دون حاجة إلى عقد جديد، وولدها من زوجها الثاني ولد شرعي له ينسب لوالده لأنه حصل من نكاح مأذون فيه، وهذا ابن وثاني. لا يجوز لمن تزوج بكرا أو سيدا فأقام عند الأولى سبعا أو عند الثانية ثلاثا أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد، بحجة أن من السنة إذا تزوج الرجل البكر أن يقيم عندها سبعا وإذا تزوج السيد أن يقيم عندها ثلاثا، كما رواه الشيخان عن أنس، لأنه ليس في الحديث ما يقتضي ذلك. في مسألة صلاة ركعتين قبل الدخول على المرأة أو قبل جماعها، قال ابن باز: يروى في ذلك آثار عن بعض الصحابة ولكن ليس فيها خبر يعتمد عليه من جهة الصحة، فإذا صلى ركعتين كما فعل بعض السلف فلا بأس، وإن لم يفعل فلا بأس، والأمر في هذا واسع، ولا أعلم في هذا السنة الصحيحة يعتمد عليه. وفي كتاب ابن عثيمين أن بعض الصحابة فعلها، قال: ولا أعرف فيها السنة الصحيحة، ولكن مشروع أن يأخذ بناصيتها وأن يدعو دعاء المأثور: اللهم اشرك خيرا وخير ما جبلتها عليه وعذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. أما ما يسمى بجبلة الخطوبة فقد قال فيها ابن باز: رضي الله الأولى ترك ذلك ولو كانت من فضة. وقال ابن عثيمين في كتابة كل من الزوجين اسم الآخر على الجبلة اعتقادا أن بقاء الخاتم في الإصبع وعليه الإسم سبب لبقاء الزوجين، قال: فإن هذا مخل بالعقيدة لأن هذه عقيدة فاسدة لا أصل لها في الشرع ولا في الواقع. فكم الإنسان لبس ذلك الدبلة التي عليها اسم زوجته وفرقها بسرعة وحصل بينهما الخلاف والنزاع والتشاجر كما هو معلوم، وكم من إنسان لا يعرف هذا أبدا، وبينه وبين زوجته من الألفة والحب والمحبة ما هو معلوم. وبناء على ذلك نقول، والكلام موجه لرجل يخاف إن خلع الدبلة أن تفرقه امرأته. يقول: وبناء على ذلك نقول لهذا الرجل: اتق الله عز وجل ولا تقدم هواك وهوى زوجتك على هدى الله عز وجل، وعليك ان تخلعه، واعلم انك اذا خلعته لم تغضب زوجتك او لم تغضب زوجتك، لانك التمست رضا الله بسخط الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس فساه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله فان الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس، لهذا أكرر وأقول اقلع هذا الذهب ولا تلبسه ولا تلبس فضة أيضا عليها اسم زوجتك، وكذلك إن كان على زوجتك خاتم من ذهب عليه اسمك فغيره وامح الاسم عنه، وحينئذ سيسر الله أمرك وهذا رأيك فرجا ومخرجا ويرضي عنك زوجتك من الغضب الذي تتوهمه أنت.
أيها الأخ الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن قبل لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وجدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.